السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بإخوتي وأبنائي وأحبتي طلبة العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بمن تنتعش بهم الشريعة، فلولاهم بعد الله جل وعز لما قام لهذا الدين منار ولا اعتلى له شعار. فأنتم معشر الإخوة والأبناء من ينعش المشايخ ويعينهم على الاجتهاد في التحضير، ويعينهم على الاجتهاد في البذل والعطاء، فإنكم إن تجشمتم العناء والتعب فإن لكم أيضا الفضل في إنعاش العلم، فبكم تعمر المجالس، وبكم يباهى في المجالس، فمجالسكم أفضل المجالس مع أهل العلم. والعالم إذا قعد ببلد لم يجد فيها من يسأله، ولم يجد فيها من يطلب العلم عليه، تضيق نفسه. وقد جاء عن سفيان أنه دخل بلدة من البلدان لا نريد تسميتها، فأخذ مدة رحمه الله لم يسأله أحد فيها عن العلم، فقال إن هذه بلدة يموت بها العلم، وخرج منها. وأنتم ولله الحمد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير على خير، وإن مجلسكم هذا وإن ساعاتكم هذه التي تقضونها لمن أحسن الساعات وأحسن المجالس. أيها الإخوة في الله، إن الصبر في سبيل الطلب والتحصيل أجره عظيم، وذلك لأن صاحبه يرجو من الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالفقه في دينه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، قد حصر في هذا، فمن وفق لذلك فقد وفق للخير، ومن حرم ذلك فنسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرنا وكسره. أحبتي في الله، هذا هو اليوم الأول من أيام هذه الدورة العلمية الشرعية، دورة الإمام ابن قيم الجوزية بهذا المسجد، مسجد بني سلمة، والتي بعد قليل ستبدأون فيها درسكم الأول مع أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل في كتاب عظيم، ألا وهو ما يتعلق بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لطالب العلم من أن يلم بها وأن يعرفها، فإنها داخلة تحت معرفة العبد نبيه، فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمعرفة سننه وأيامه صلوات الله وسلامه عليه. فالسنن المراد بها الأحكام، وأيامه المراد بها سيرته. وأول ما يأتي في السيرة أن تعرف حال صاحب هذه السيرة صلوات الله وسلامه عليه، فتعرف ما جاء في نسبه، وتعرف ما جاء في وصفه صلوات الله وسلامه عليه في خلقته، وتعرف ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تنطلق إلى سيرته عليه الصلاة والسلام التي هي أيامه عليه الصلاة والسلام، ثم مغازيه صلى الله عليه وسلم، كما كنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة. فإن السيرة النبوية تتضمن عند أهل العلم ثلاثة أقسام: المبدأ والسير والمغازي. المبدأ أو المبتدأ، منهم من يسمي بهذا وهذا، والسير والمغازي. فالمبتدأ المراد به ما يتعلق بتاريخ الخليقة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وما خلق هذا الإنسان، والتقلبات إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي المبعث، ثم بعد ذلك المغازي. فجاء الاختصار من بعض أهل العلم وحذف القسم الأول لأنه لا علاقة له بالسيرة، اسمه مبتدأ هكذا مستقل. وهذا ما فعله ابن هشام رحمه الله في كتاب ابن إسحاق رحمه الله، فإن كتاب ابن إسحاق اسمه المبتدأ والمبعث والمغازي، المعروف عند الناس بالسيرة النبوية لابن إسحاق، أو المعروف عند الناس بسيرة ابن إسحاق، فهذا هو أصله. فجاء ابن هشام رحم الله الجميع وحذف القسم الأول الذي هو المتعلق بإيش؟ بالمبتدأ، وأبقى القسمين الثاني والثالث، قال هما المطلوب وهما المقصود. فبقي كتابه السيرة النبوية لابن هشام قائما على هذين الركنين: الأول المبعث الذي يتضمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمة قبلها من ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم استمر فيه إلى هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك قسم الغزوات. ومنهم من كتب في قسم واحد وهو المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام هو داخل في قسم المبعث، في قسم المبعث، لأنه متحدث عن وصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وخلقه عليه الصلاة والسلام، فهو جزء من السيرة النبوية، جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لطالب العلم أن يلم به. ولما كان ما كتب في هذا الباب أشهر شيء فيه هو كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي، فكتابه أشهر كتاب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حوى هذا الكتاب الضعيف إلى جانب الصحيح، والصحيح كثير ولله الحمد وهو أكثر. عمد الشيخ العلامة المحدث الفقيه المنعش لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دراية ورواية، ونقول هذا دراية ورواية وتصحيحا وتضعيفا تأليفا في ذلك، وإبانة لما صح وما لم يصح، وإبانة لما لم يصح خاصة، فالصحيح كثير. واختصارا للكتب النافعة في هذا الجانب، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى إذ عمد إلى هذا الكتاب فلخصه واختصره بكتابه الموسوم مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضم في مختصره الصحيحة والحسنة بقسمين، حسن لذاته والحسن لغيره وهو ما ينجبر بتعدد الطرق، وحذف الضعيف، إذ الضعيف لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به شيء، فأحببنا أن يكون من هذا الباب الكتاب الذي يدرس بين أيدي أبنائنا ويتدارس معهم، هو كتاب ثابت فيه كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذه طالب العلم وقد اطمأنت نفسه إلى ذلك. فأما العارف الخبير فسهل عليه، ولكن من لم يكن عنده دربة ومكنة في معرفة الصحيح من الضعيف وتمييز الضعيف يكون قد ضمن له هذا الباب، وأمن أن يدخل عليه الضعيف بإذن الله تبارك وتعالى. فاخترنا أن يكون الكتاب الذي يتدارس هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم، مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحببنا أن يكون الافتتاح به، فأفضل ما افتتح به ما كان له علاقة به صلى الله عليه وسلم، إذ به تعطر المجالس، وبه تزكى النفوس، وبه تشنف الأسماع، فسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه هي أولى ما اعتنى به طلبة العلم في هذه الأيام، وذلك لما سمعتموه بالأمس من الهجمة الشرسة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لطالب العلم أن يلم بهذا، وإلا فالكتب في هذا الجانب كثيرة، ولكن اخترنا أقدمها وأشهرها وهو الأساس في هذا الباب. أيها الإخوة والأبناء، قبل أن نبتدئ معكم إن شاء الله تعالى، لعل الكتاب قد بلغ إليكم جميعا، ومن لم يكن بلغه الكتاب فليشر إلى إخوانه ويرفع يده، وإن شاء الله تعالى تصله النسخة. ولا أزال أرى الإخوة إلى قبل قليل وهم يوزعون النسخ، والذي أحب أن أذكره وأذكر به أن من وجد في نفسه الالتزام أو يغلب على ظنه الالتزام معنا فليأخذ، وإلا فليدع النسخة لغيره، لأن نخشى أن يكون هذا الأخ يأتي يوما ثم لا يأتي ويأخذ الكتاب وإخوانه بحاجة إليه، فمن كان ملتزما بالحضور فليأخذ، ومن لا فيكفيه السماع ويدع الكتاب لإخوانه، وإن بقي شيء فثقوا تماما سنوزعه عليكم في آخر الدورة، لن نذكر عنكم شيئا. والكتاب المطبوع وإن لم تدرسه الآن هو حاول لكتب تنفعك بإذن الله، ومتون بدل أن تشتريها مفرقة قد جمعت في هذا. فأرجو من أبنائي وأحبتي أن يكون الأمر كما ذكرنا، فمن لم يصله الكتاب وهو ملتزم بالحضور فليرفع يده أو ليأتي إلى إخوانه وإنه بإذن الله تعالى سينقلب به معه. الباب الثاني أو الأمر الثاني ما يتعلق بهذا المقام هو أن بعض أبنائي وأحبتي قبل قليل ذكر أن المنظومة فيها بعض الأخطاء، منظومة لامية المنسوخ، ونحن قد ذكرنا هذا في لقاء سابق، وقد قرأنا اللامية كلها وصححناها في لقائنا الأول، ومن أراد أن يصحح فليعد إلى المسموع فإنه إن شاء الله تعالى سيجد تصحيحه للامية كلها. وما يتعلق بالقسم الذي سندرسه إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة سيجري أيضا عليه التصويب والتصحيح مع ابتدائنا في الدرس فيه بعد صلاة العشاء بحول الله جل وعلا وقوته. الأمر الثالث الذي أحب التنبيه عليه هو أنه ستكون هنا إن شاء الله تعالى مائدة إفطار لأبنائنا وإخواننا، وليس الأمر أيضا مختصا بالصائمين، فغير الصائمين أيضا يدخلون معهم، وذلك لأنهم قد حبسوا أنفسهم في قرابة 3 ساعات إلى 4 ساعات إلى 3 فترات، فليطمئن الصوام وغيرهم إن شاء الله تعالى، ستكون هذه الصفرة مهيئة لطلبة العلم، وهي تليق بحالنا نحن على قدر استطاعتنا، وطالب العلم يكفيه لقيمات كما قال القائل أخبرنا شيخنا الكناني عن شيخه عالم الخطابة أسرع أخ العلم في 3 في الأكل والشرب والكتابة، فيكفيه لقيمات وإن شاء الله تعالى يحصل بها الغرض. فإن وجدتم القصور فإن شاء الله تعالى كرمكم وفضلكم يسدل به على تقصيرنا الستور، فجزاكم الله خيرا، وسوف تجدون إن شاء الله تعالى ما يسركم في هذا. الأمر الرابع ما يتعلق بتوزيع الكتب أو الأشرطة أو المطويات، فالذي أطلبه وأرجوه من أحبتي وأبنائي وإخوتي جميعا أنه قد تقرر هذا لدى كثير منكم وعلم ألا يوزع شيء في هذه الدورة إلا بعد مراجعة القائمين على الدورة والمشرفين عليها، فإن هذا ممنوع نظاما وممنوع شرعا. فأما نظاما فإنه قد جاء الأمر من الجهات المعنية بألا يوزع شيء من المنشورات والكتب والمطويات إلا بعد أن يفسح ويرخص، وهذا يحتاج فيه إلى الإذن الرسمي. واللجان القائمة على هذه الدورة هي المسؤولة، فحينئذ وجب الرجوع إليها حتى تعلم بذلك، فإن كان الكتاب مسموحا فهم يتولونه، وإن لم يكن مسموحا فإنهم ينظرون في الطريقة التي يوصل بها إلى إخوانهم وأبنائهم حيث يحصل النفع ولا يحصل الضرر. فإن نقول هذا سواء في المطبوعات أو في المسموعات، فمن كان عنده شيء فليراجع إخوته القائمين على هذه الدورة، وسيكون إن شاء الله تعالى الأمر. أحب أيضا أن أختم الكلام والحديث بأن شيخكم صاحب الدرس ألا وهو أخونا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد وصل، وإن شاء الله لا نأخذ الوقت عليه. نختم بهذه اللطيفة ألا وهي أن بعضكم بل كثير منكم فيما تقدم كان قد وزع عليه مثل هذه البطاقة التي فيها ما ترون عنوان التواصل معنا نحن القائمين على هذه الدورة، فستوزع هذه البطاقة، فمن لم يكن أخذها فليأخذ فيكتب فيها اسمه وجنسيته وجواله وإيميله إذا كان عنده، وذلك حتى يحصل التواصل معه، فإن حصلت محاضرة أو حصل درس أو حصل شيء أو جاء زائر من المشايخ إلى هذه المدينة مشايخ العلم، فإنه سيكون جواله أو رقم الاتصال به الإيميل هنا، ف فسنبعث إليه بإذن الله تعالى رسالة عبر جواله تنبهه بوجود شيء يستفيد منه إن شاء الله تعالى. فلا يعني تبخلوا على أنفسكم بأن تملأوا هذه البيانات لهذا الأمر الذي ذكرت. وأستميح أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل جزاه الله خيرا أن أخذت من وقته جزءا، فحياه الله وحياكم جميعا، وبعون الله نعلن الابتداء في هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع وانتفع فاتبع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه بحول الله تعالى طرفا من مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. لأن العاقل إذا نظر إلى ما وهبه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كمال خلق وخلق، عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حفظكم الله تعالى معرفة شمائله وأخلاقه المباركة وأحواله المباركة من أعظم أسباب الدعاية للإسلام وأهله، لأن إظهار محاسن هذا الدين ومحاسن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما يدعو الناس إلى الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أعظم أسباب الرد على أعداء هذا الدين الذين يبثون الدعاية الفاسدة الكاذبة حول الإسلام وأهله. ولذلك من دلائل نبوة أخلاقه وأحواله، من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وأخلاقه. قال سلمان رضي الله عنه لما رآه لأول مرة، قال: لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. وخديجة رضي الله عنها كذلك، خديجة رضي الله عنها كذلك. سنقتصر بحول الله تعالى على دراسة والتعليق على حديث الصحيحة والحسنة التي رمز لها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحسن أو صحيح فقط لا غير إن شاء الله تعالى، ولن نتعرض لصناعة الحديثية أبدا، ثقة بعمل الشيخ رحمه الله تعالى، ولأننا لسنا من أهل هذا الفن كذلك، وإنما نكتفي حفظكم الله بقراءة وبيان بعض معاني الأحاديث الصحيحة والحسنة بحول الله تعالى. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أن هنا بفتح الخاء الخلق المراد به الصفات الذاتية، المراد به هنا الصفات الذاتية لا الصفات التي قالها خلق، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام ببمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
هذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها لنا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، أي كان فيه طول لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر لا يغلب الطول، ليس بظاهر إنما فيه طول لكن ليس بظاهر، ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق شديد البياض، كان أبيض لكن ليس شديد البياض، ولا بالآدم، الآدم شديد السمرة، يعني كان وسطا بين البياض والسمرة، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد القاطط هكذا، ولا بالسبط. هذا وصف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن شعره كان وسطا بين الجعودة والاسترسال. بعثه الله على رأس 40 سنة، أي نزل عليه الوحي على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين. هذا من صنيع العرب أنها تحذف الأعداد فوق العقود، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قامك كم؟ 13 سنة، أقامك 13 سنة. وبالمدينة 10 سنين كذلك، وتوفاه الله على 60 سنة، كان عمره 63 صلى الله عليه وسلم، وليس في رأسه ولا شوخه ولا. نعم. لأن الله عز وجل قد متعه بشبابه، قد متع بقوته وصحته وعافيته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بقاء لون شعره صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه إلا شعرات شيب قلساته شتفصيلها إن شاء الله تعالى.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى.
الرابعة من المتوسط، الرابعة المضبي المتوسط من الرجال. قال: ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، لأن جسمه متناسق، جسمه متناسق، أعضاؤه كلها صلى الله عليه وسلم متناسقة متقاربة. أسمر اللون، هذه الأوصاف نسبية، السمرة هنا نسبية، ليس سمرة على إطلاقها، وإلا هو إلى البياض يقرب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشى يتكفى، التكفؤ حفظكم الله تعالى، وأن يمشي الرجل باعتدال ناظرا إلى الأرض ثابتا في خطواته، لا يتلفت برأسه أبدا، هذا هو التكفؤ، هذا معناه التكفؤ. نعم.
وعن البراء بن عازم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
كذلك هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجلا مربوعا، وقوله بعيد ما بين أي عريض المنكبين، عظيم الجمة. الجمة هنا صفة من صفات شعره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شعره كان كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث العرض ما من حيث الطول، فلا يصل إلى شعر جذعه فقط. عليه حلة حمراء، يعني النبي ربما لبس هذا اللون الأحمر المخطط أو المعلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ببياض. ثم قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، وحق له.
وفي رواية عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
أيضا نحو المعنى نحو المعنى.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير ششن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول: شثن الكفين، أي أن أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها غلظ تدل على قوة يده، تدل على قوة يده، فيها غلظ أصابعه فيها غلظ. قوله: ضخم الكراديس، أي أن مفاصله كذلك عريضة، ما يدل على قوة يديه صلى الله عليه وآله وسلم. طويل المسربة، المسربة شعر البطن والصدر، أن له شعرا ظاهرا على صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي كأنه ينزل مكان عال، كما مر معنا أنه يتكفأ تكفؤا صلى الله عليه وسلم، يمشي مشيا مستقيما ينظر الأرض لا يلتفت أبدا. نعم.
الحديث الخامس والسادس ضعيف، نقرأ ونسمع. وعن جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
الحديث السابع، حديث جابر بن سمرة، يصف ويذكر لنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم. ضليع الفم أي أن فمه صلى الله عليه وآله وسلم عظيم يليق برجل بليغ، يليق برجل بليغ. أشكل العين أي أن عينيه كبيرتان، هذا معنى كبيرتان. ثم قال: منهوس العقب. قال هنا: قليل لحم العقب، ما يدل على سرعته صلصاً في المشي، لأن هذا من صفات القدم السريعة، والقدم كلما صغر حجمها وتناسب مع الجسد كلما كان صاحبها سريع المشي كما هو معلوم.
وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر.
صلى الله عليه وسلم. نعم، في ليلة ضحيان، يعني مقمرة، ضحيان مقمرة، في ليلة ضحيان يعني مقمرة. فقارن جابر رضي الله عنه بين وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القمر في ليلة البدر، يقول فله عندي أحسن من القمر، والله صدقي والله.
وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
يعني المراد أن النبي صلى وجهه قريب للدوران، دائري، ليس مستطيلا وإنما دائري، هذا معناه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
وكما قلنا البياض والسمار نسبي، وربما ظن بعض الناس أن هذا بياض زائد عن العرب، وهو بياض العربي، بياضه بياض العربي كما هو معلوم، والبياض والسمار نسبي.
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
عرض الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرض بعرض أرواحهم، حاشا عيسى بن مريم، مثلت أجسادهم، مثلت الأرواح في الأجساد، لأن الأنبياء في قبورهم لا يخرجون منها حتى يتنشق عنهم يوم القيامة، إنما رأى أرواحهم على هيئة صورهم الحقيقية. حاشا عيسى، فإنه رآه صلى الله عليه وسلم بجسده، لأن عيسى حي رضي الله عليه السلام، عيسى حي عليه السلام. شنوء قبيلة من قبائل العرب، والشاهد هنا أن النبي يشبه أبيه إبراهيم، يشبه أباه إبراهيم عليه السلام في شكله وصورتنا.
وعن أبي الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
مقصد يعني متوسطا في كل شيء، متوسطا في كل شيء، والتوسط الأفضل على كل حال. نعم، التوسط الأفضل.
باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
الحجلة طائر معروف، وزرها يعني بيضها، وهذا دليل على ثبوت خاتم النبوة له صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حجمه كحجم الطائر الصغير، حجمه كحجم الطائر، على خلاف في لونه بين السواد وغير ذلك. نعم.
وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
هذا كله متقارب.
وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن.
يعني هنا دليل على قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن رأت الخاتم الذي بين كتفيه. نعم.
وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فأمسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات،
يعني شعرات مجتمعات فوق تلك الغدد الصغيرة كأنها زر حمامة، كأنها بيض حمامة.
وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
سلمان رضي الله عنه صاحب تلك الهجرة المباركة عنده علم ببعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنه كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأراد لما قدم النبي المدينة أن يمتحنه فامتحنه بهذا، ثم رأى خاتم النبوة، وهذا هو الشاهد أنه نظر إلى خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر قصة عتق أن النبي اشتراه بدنانير أعطاها اليهود على أن يزرع لهم زرعا ويعمل حتى ينتج، وحصل ما حصل.
وعن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة.
الناشزة يعني ظاهرة، ناشزة بمعنى ظاهرة بارية، بادية ناتئة فوق ظهره صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع،
مثل الجمع
حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
يعني الصحابة لما كانوا يسمعون أن لكل نبي على ظهره خاتم أراد بعضهم يتأكد يرى بنفسه، فهذا رأى رضي الله عنه الخاتم بنفسه وذكر صفته، والصفات كلها متقاربة أنها نتوء أو نحمة ناتئة على ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
هذا من حيث الطول، وكما مر كان مر معنا أيضا كان قد يصل أبو عيد بن كبي كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
هذا يدل على طهارة ماء المغتسل وجواز اغتسال الرجل وزوجته في إناء واحد، وكذلك على صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شحمه بين أذنيه ومنكبيه، لأن الجمة الشعر النازل على المنكبين هذه الجمة، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن، فالنبي شعره بينهما وربما طال وربما نقص. نعم.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر.
يعني ربما ظفر النبي صلى شعره وقت السفر نحو ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
هذا من جهة مقدم الرأس، مقدم الرأس من هنا. كان يسدل يعني بدون أن يفرق إلى قسمين، كان يسدل يلقيه القائل، ثم فرق بعد ذلك. فالسنة الفرق. نعم.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
وهذا دليل على توسط الإسلام في معاملة المرأة، وأن الحائض بدنها طاهر، تطبخ لأهلها وتجالس أهلها وزوجها وترجل رأس زوجها، لا مانع من ذلك كله، بخلاف اليهود والنصارى. فاليهود فالنصارى كانوا لا يترفعون عن شيء من أمر شيء، لا يترفعون عن شيء، واليهود لا يخالطونها أبدا، فالإسلام توسط في هذا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
يعني البداء كان يبدأ بميامن جسده، كان يبدأ بميامن جسده في طهوره وتنعله وترجله بالجهة اليمنى.
وعن عبد الله المغفر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
يعني العناية بالشعر لا تكون غاية الإنسان، لا تكون غاية الإنسان، وإنما يعني يحافظ على شعره، لكن لا تكون هي الغاية، لا يشغل وقته به. نعم. غبا يعني وقتا بعد وقت. نعم.
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
وسيأتي حفظكم الله كذلك ما يدل على أن النبي خضب شيبه ودهن رأسه، وكل ذكر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض في هذا، لأن النبي وكث في المدينة عشر سنوات، فلا تعارض من أحد، وإنما كل ذكر ما رأى، كل ذكر ما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تعظيم لشأن كذلك بكر عنه، فإن أنس احتج بجواز الخضاب بفعل من؟ بفعل بكر رضي الله عنه.
وعن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
وهذا دليل على أن الله عز وجل قد متع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصحته وعافيته وشبابه، والشيب بداية الهرم، صلى عافية والثبات على حقها يا قيوم وحسن الخاتمة. نعم.
وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن.
كل حدث بما رأى، وكل هذه الأحاديث تدل على قلة شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان في مفرق بعض شعرات شيء، إذا دهنها توارت، وإذا ما دهن رؤيت هذه الشعرات. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرات بيضاء.
وهذا من العجائب حفظكم الله تعالى، أن يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفات الدقيقة. وهذا من حرصه رضي الله عنه على نقل ذلك للأمة. إذا كان الصحابة قد عدوا الشعرات البيض في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا هذا للأمة، فهل يعقل يترك ما هو أهم من هذا من عقيدته وصلاته وصيامه؟ حاشا وكلا. ولذلك لا يوجد رجل على وجه الأرض نقلت أحواله على وجه التفصيل كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يوجد رجل على وجه الأرض نقل أصحابه تفاصيل أحواله وأخلاقه كما نقل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فأن تقرأ صفة النبي كأنك ترى صلى الله عليه وآله وسلم يوم قوته والقيامة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم، هنا حفظكم أورد هذا الحديث لإثبات أن النبي قد شاب وأن الصحابة قد رأوا هذا منه صلى الله عليه وسلم مع قلته. ثم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، لأن فيها ذكر أحوال الآخرة، لأن فيها تفاصيل أحوال الآخرة وأحوال الآخرة تشيب العاقل لا شك ولا ريب، صلى الله يخف عنه عنكم.
وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأوريته فقلت: لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
نعم، هنا حفظكم الله هذا الصحابي الجليل لما رأى النبي فرح برؤيته قال: هذا رسول الله، فرحا به. وعليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران، ما يدل على جواز لبس هذه الألوان للرجال. وله شعر قد علاه الشيب، ظهر بعض شيبه صلى الله عليه وسلم وشيبه أحمر، ما يدل على أن النبي قد صبغ بالخضاب. نعم.
باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. أبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
قصدنا أبا رمثة متأخر، هذا متأخر لسان قصده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قد صبغ بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم.
وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال عن أم سلمة.
إذن هذا الذي صح عن النبي خضب، وكل حدث بما رأى من الصحابة، كل حدث بما رأى، فمن رأى بعض شيب قال بعض شيب، ومن قال صبغ قال خضب قال خضب، ولا تعارض بين هذا الحديث أبدا. نعم.
وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية. نعم ضعيف. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
يعني هذا الحديث حفظكم الله يعني حمل مع أول حديث في هذا الباب، حديث رقم 30. قلت لأنس رقم 30
30 الشيخ. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: ها خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك.
وهنا ماذا قال؟
قال
40
وهريرة. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
حمل على أن أهله قد خضبوه بعد قطع النبي له، أن النبي لما حلق رأسه وتقاسمه المسلمون خضبوه بعد ذلك، خضبوه بعد ذلك، هذا حمله، حمل على الحديث الآخر الذي بعده. قال بعده
عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
هذا معناه أن هذا الخضاب قد وقع لشعره بعد يعني بعد أن يعني حلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان هذا أثر الطيب، وقيل كان هذا أثر الطيب، لأن الصحابة لما تقاسموا شعره صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطيبون فتغيرون بأثر الطيب، فتغيرون بأثر الطيب، وإلا أنس ما يرى أن النبي خضب. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
الاكتحال سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، والإثمد نوع من الكحل ونوع من الكحل، واختلف العلماء في لونه ومادته، فإذا ثبت أن ما يباح في السوق والإثمد فهو الاكتحال به سنة، إذا ثبت أن ما يباح في السوق والإثمد فالاكتحال به سنة، لكن أثبت عشر ثم موقف. نعم.
وعن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
لكن هذا كله حفظكم الله من أمره، ما صح أن النبي اكتحل، ما صح، ما عندنا حديث صحيح، لكنه أمر بهذا، وأمر النبي بهذا يدل على وكان يفعل هكذا دلالة بالمعالدة لا بالمنطوق وإنما بالمفهوم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
القميص هو هذا الثوب الذي نلبسه، هذا هو القميص، هذا الثوب الذي نلبسه هو القميص، وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على التيسير، ما كان للنبي ثيابا مخصوصة، وإنما يلبس ما يتيسر ويأكل ما تيسر صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان له زي مخصوصة، لبس البردة والقميص والسراويل والعمائم صلى الله عليه، كل هذا لبس، ولبس الألوان الأحمر والأخضر والأبيض، وكان يحب القميص والبياض كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وعن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
أضعف.
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن عشرته مع الصحابة وحسن عشرته مع أصحابه، حيث كان يسمح له ويدخل يده في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وإطلاق الزر أو إغلاقه هذه من العادات، من شاء أطلق ومن شاء ترك. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
الثوب قبل أن يخاط القماش يسمى ثوبا، قبل أن يخاط القماش ماذا يسمى؟ يسمى ثوبا. قطري نسبة إلى بلد، نسبة إلى بلد، يقول إلى القطر وهو نوع من البرود اليمنية وفيه حمرة وأعلام وخطوط. قال نسبة إلى أبد يسمى قطر هكذا هكذا نسبة إلى أبد قال لها قطر هكذا قال عندنا إذا القطرية ليست قطرية كان إذا كان قطر يكون قطرية ماذا قال قطري نعم
شيخ
تفضل
في حاشة يقول الشيخ قطري بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى القطر وهو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة أو نوع من حلى الجياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين وتوشح
به قد يكون قطري وقد يكون قطري قطري إلى اليمن وقطري إلى قطر هكذا هذا قصده قد يكون بفتح قطن مكسر القاف قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة نعم.
وعن أبي سعيد
أن الثوب قبل أن يخاطب القماش قوله قبل أن يخاطب يسمى ثوبا إذا خيط سمي باسمه قبل أن يخاطب يسمى ثوبا نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
يعني يوسف يقول الحمد الذي كساني هذا الثوب هكذا أو هذه العمامة وهذا القميص أسألك خيره وخير ما صنع له نعم.
وعن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه العبرة أو العبرة
العبرة الثوب المعلم هذه ليس لونا واحد وإنما ملون له أعلام.
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.
والذي بعده
عن سمرة بن جدب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
إذا لبس البياض سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عليكم بالبياض والبسوا البياض وما عدا اللون فهو جائز وما عداه جائز أما البياض فهو سنة. قال فإن أطهر وأطيب لأن الثوب الأبيض يحرص صاحبه على تنظيفه دائما لسرعة ظهور الأوساخ فيه.
وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
إذن حفظكم الله تعالى هنا دليل على جواز كذلك هذا اللباس وهو المرط من شعر أسود أسود اللون نعم.
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين
يعني لها كمان لكنها ضيقة الجبة تلبس فوق القميص الجبة تلبس فوق القميص.
باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما.
ساذجين يعني أسودين يعني أسودين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما.
وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما.
أهدى دحية
للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما.
نعم.
وقال جابر بن عامر الضعيف
باب ما جاء
في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبلان
قبالان
قبالان
يعني لهما سيور أو لهما شسع نعم قال ويسمى شسعا والشسع واحد سيور النعل يعني تمسك القدم فيهم فوق نعم.
وعن ابن عباس قال كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما
المصفاتين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان
جرداوين يعني من الجلد الذي لا شعر فيه الجرداوان من جلد لا شعر فيه نعم.
قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها.
وهذا من حرص عبد الله بن عمر عنه على اتباع هدي النبي في شأنه كله والسبتية المدبوغة التي لا شعر فيها كذلك.
وعن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وعن عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين
مخصوفتان يعني قد بليا وأصلحا قد بليتا ثم أصلحا بعد ذلك المرقعة هذا قصد مخصوفة مرقعة نعم هذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
وهذا أمر هذا نهي يقتضي التحريم لا يجوز للمسلم أن يلبس نعلا في قدم ويحفي الأخرى إما أن ينعلهما جميعا ويحفيهما جميعا.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد
والنهي يقتضي التحريم نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن أولهما تنعل وآخرهما أو تنزع أولهما تنعل وآخرهما تنزع
نعم. وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس سنة نزع اليسرى قبل اليمنى يغفل عنها كثير من الناس السنة في النعل أن تلبس اليمنى ثم اليسرى أما في الخلع فتبدأ باليسرى ثم اليمنى هكذا حفظكم هذه يغفل عنها كثير والحديث البخاري الحديث متفق عليه.
وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره
تقدم
في أسئلة شفكة
لا ما يمدى أسئلة
مستمر شيء
نكتفي بهذا والله أعلى وأعلم وصلى الله محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بإخوتي وأبنائي وأحبتي طلبة العلم أهلا وسهلا ومرحبا بمن تنتعش بهم الشريعة فلولاهم بعد الله جل وعز لما قام لهذا الدين منار ولا اعتلى له شعار. فأنتم معشر الإخوة والأبناء من ينعش المشايخ ويعينهم على الاجتهاد في التحضير ويعينهم على الاجتهاد في البذل والعطاء فإنكم إن تجشمتم العناء والتعب فإن لكم أيضا الفضل في إنعاش العلم، فبكم تعمر المجالس، وبكم يباهى في المجالس، فمجالسكم أفضل المجالس مع أهل العلم. والعالم إذا قعد ببلد لم يجد فيها من يسأله، ولم يجد فيها من يطلب العلم عليه، تضيق نفسه. وقد جاء عن سفيان أنه دخل بلدة من البلدان لا نريد تسميتها، فأخذ مدة رحمه الله لم يسأله أحد فيها عن العلم، فقال إن هذه بلدة يموت بها العلم، وخرج منها. وأنتم ولله الحمد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير على خير. وإن مجلسكم هذا، وإن ساعاتكم هذه التي تقضونها لمن أحسن الساعات وأحسن المجالس. أيها الإخوة في الله، إن الصبر في سبيل الطلب والتحصيل أجره عظيم، وذلك لأن صاحبه يرجو من الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالفقه في دينه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، قد حصر في هذا، فمن وفق لذلك فقد وفق للخير، ومن حرم ذلك فنسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرنا وكسره. أحبتي في الله، هذا هو اليوم الأول من أيام هذه الدورة العلمية الشرعية، دورة الإمام ابن قيم الجوزية بهذا المسجد، مسجد بني سلمة، والتي بعد قليل ستبدأون فيها درسكم الأول مع أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل في كتاب عظيم، ألا وهو ما يتعلق بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لطالب العلم من أن يلم بها وأن يعرفها، فإنها داخلة تحت معرفة العبد نبيه، فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمعرفة سننه وأيامه صلوات الله وسلامه عليه. فالسنن المراد بها الأحكام، وأيامه المراد بها سيرته. وأول ما يأتي في السيرة أن تعرف حال صاحب هذه السيرة صلوات الله وسلامه عليه، فتعرف ما جاء في نسبه، وتعرف ما جاء في وصفه صلوات الله وسلامه عليه في خلقته، وتعرف ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تنطلق إلى سيرته عليه الصلاة والسلام التي هي أيامه عليه الصلاة والسلام.
ثم مغازيه صلى الله عليه وسلم، كما كنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة. فإن السيرة النبوية تتضمن عند أهل العلم ثلاثة أقسام: المبدأ والسير والمغازي. المبدأ أو المبتدأ، منهم من يسمي بهذا وهذا، والسير والمغازي. فالمبتدأ المراد به ما يتعلق بتاريخ الخليقة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وما خلق هذا الإنسان، والتقلبات إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي المبعث، ثم بعد ذلك المغازي. فجاء الاختصار من بعض أهل العلم وحذف القسم الأول لأنه لا علاقة له بالسيرة، اسمه مبتدأ هكذا مستقل. وهذا ما فعله ابن هشام رحمه الله في كتاب ابن إسحاق رحمه الله، فإن كتاب ابن إسحاق اسمه المبتدأ والمبعث والمغازي، المعروف عند الناس بالسيرة النبوية لابن إسحاق، أو المعروف عند الناس بسيرة ابن إسحاق، فهذا هو أصله. فجاء ابن هشام رحم الله الجميع وحذف القسم الأول الذي هو المتعلق بإيش؟ بالمبتدأ، وأبقى القسمين الثاني والثالث، قال هما المطلوب وهما المقصود. فبقي كتابه السيرة النبوية لابن هشام قائما على هذين الركنين: الأول المبعث الذي يتضمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمة قبلها من ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم استمر فيه إلى هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك قسم الغزوات. ومنهم من كتب في قسم واحد وهو المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام هو داخل في قسم المبعث، في قسم المبعث، لأنه متحدث عن وصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وخلقه عليه الصلاة والسلام، فهو جزء من السيرة النبوية، جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لطالب العلم أن يلم به. ولما كان ما كتب في هذا الباب أشهر شيء فيه هو كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي، فكتابه أشهر كتاب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حوى هذا الكتاب الضعيف إلى جانب الصحيح، والصحيح كثير ولله الحمد، وهو أكثر. عمد الشيخ العلامة المحدث الفقيه المنعش لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دراية ورواية، ونقول هذا دراية ورواية وتصحيحا وتضعيفا تأليفا في ذلك، وإبانة لما صح وما لم يصح، وإبانة لما لم يصح خاصة، فالصحيح كثير. واختصارا للكتب النافعة في هذا الجانب، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى إذ عمد إلى هذا الكتاب فلخصه واختصره بكتابه الموسوم مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضم في مختصره الصحيحة والحسنة بقسمين، حسن لذاته والحسن لغيره، وهو ما ينجبر بتعدد الطرق، وحذف الضعيف، إذ الضعيف لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به شيء، فأحببنا أن يكون من هذا الباب الكتاب الذي يدرس بين أيدي أبنائنا ويتدارس معهم، هو كتاب ثابت فيه كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذه طالب العلم وقد اطمأنت نفسه إلى ذلك. فأما العارف الخبير فسهل عليه، ولكن من لم يكن عنده دربة ومكنة في معرفة الصحيح من الضعيف وتمييز الضعيف يكون قد ضمن له هذا الباب، وأمن أن يدخل عليه الضعيف بإذن الله تبارك وتعالى. فاخترنا أن يكون الكتاب الذي يتدارس هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم، مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحببنا أن يكون الافتتاح به، فأفضل ما افتتح به ما كان له علاقة به صلى الله عليه وسلم، إذ به تعطر المجالس، وبه تزكى النفوس، وبه تشنف الأسماع، فسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه هي أولى ما اعتنى به طلبة العلم في هذه الأيام، وذلك لما سمعتموه بالأمس من الهجمة الشرسة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لطالب العلم أن يلم بهذا، وإلا فالكتب في هذا الجانب كثيرة، ولكن اخترنا أقدمها وأشهرها وهو الأساس في هذا الباب. أيها الإخوة والأبناء، قبل أن نبتدئ معكم إن شاء الله تعالى، لعل الكتاب قد بلغ إليكم جميعا، ومن لم يكن بلغه الكتاب فليشر إلى إخوانه ويرفع يده، وإن شاء الله تعالى تصله النسخة. ولا أزال أرى الإخوة إلى قبل قليل وهم يوزعون النسخ، والذي أحب أن أذكره وأذكر به أن من وجد في نفسه الالتزام أو يغلب على ظنه الالتزام معنا فليأخذ، وإلا فليدع النسخة لغيره، لأن نخشى أن يكون هذا الأخ يأتي يوما ثم لا يأتي ويأخذ الكتاب وإخوانه بحاجة إليه. فمن كان ملتزما بالحضور فليأخذ، ومن لا فيكفيه السماع ويدع الكتاب لإخوانه. وإن بقي شيء فثقوا تماما سنوزعه عليكم في آخر الدورة، لن نذكر عنكم شيئا. والكتاب المطبوع وإن لم تدرسه الآن هو حاول لكتب تنفعك بإذن الله، ومتون بدل أن تشتريها مفرقة قد جمعت في هذا. فأرجو من أبنائي وأحبتي أن يكون الأمر كما ذكرنا. فمن لم يصله الكتاب وهو ملتزم بالحضور فليرفع يده أو ليأتي إلى إخوانه، وإنه بإذن الله تعالى سينقلب به معه. الباب الثاني أو الأمر الثاني ما يتعلق بهذا المقام هو أن بعض أبنائي وأحبتي قبل قليل ذكر أن المنظومة فيها بعض الأخطاء، منظومة لامية المنسوخ، ونحن قد ذكرنا هذا في لقاء سابق، وقد قرأنا اللامية كلها وصححناها في لقائنا الأول، ومن أراد أن يصحح فليعد إلى المسموع فإنه إن شاء الله تعالى سيجد تصحيحه للامية كلها. وما يتعلق بالقسم الذي سندرسه إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة سيجري أيضا عليه التصويب والتصحيح مع ابتدائنا في الدرس فيه بعد صلاة العشاء بحول الله جل وعلا وقوته. الأمر الثالث الذي أحب التنبيه عليه هو أنه ستكون هنا إن شاء الله تعالى مائدة إفطار لأبنائنا وإخواننا، وليس الأمر أيضا مختصا بالصائمين، فغير الصائمين أيضا يدخلون معهم، وذلك لأنهم قد حبسوا أنفسهم في قرابة 3 ساعات إلى 4 ساعات إلى 3 فترات، فليطمئن الصوام وغيرهم إن شاء الله تعالى، ستكون هذه الصفرة مهيئة لطلبة العلم، وهي تليق بحالنا نحن على قدر استطاعتنا، وطالب العلم يكفيه لقيمات، كما قال القائل أخبرنا شيخنا الكناني عن شيخه عالم الخطابة أسرع أخ العلم في 3 في الأكل والشرب والكتابة، فيكفيه لقيمات، وإن شاء الله تعالى يحصل بها الغرض. فإن وجدتم القصور فإن شاء الله تعالى كرمكم وفضلكم يسدل به على تقصيرنا الستور، فجزاكم الله خيرا، وسوف تجدون إن شاء الله تعالى ما يسركم في هذا. الأمر الرابع ما يتعلق بتوزيع الكتب أو الأشرطة أو المطويات، فالذي أطلبه وأرجوه من أحبتي وأبنائي وإخوتي جميعا أنه قد تقرر هذا لدى كثير منكم وعلم ألا يوزع شيء في هذه الدورة إلا بعد مراجعة القائمين على الدورة والمشرفين عليها، فإن هذا ممنوع نظاما وممنوع شرعا. فأما نظاما فإنه قد جاء الأمر من الجهات المعنية بألا يوزع شيء من المنشورات والكتب والمطويات إلا بعد أن يفسح ويرخص، وهذا يحتاج فيه إلى الإذن الرسمي. واللجان القائمة على هذه الدورة هي المسؤولة، فحينئذ وجب الرجوع إليها حتى تعلم بذلك، فإن كان الكتاب مسموحا فهم يتولونه، وإن لم يكن مسموحا فإنهم ينظرون في الطريقة التي يوصل بها إلى إخوانهم وأبنائهم حيث يحصل النفع ولا يحصل الضرر. فإن نقول هذا سواء في المطبوعات أو في المسموعات، فمن كان عنده شيء فليراجع إخوته القائمين على هذه الدورة، وسيكون إن شاء الله تعالى الأمر. أحب أيضا أن أختم الكلام والحديث بأن شيخكم صاحب الدرس ألا وهو أخونا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد وصل، وإن شاء الله لا نأخذ الوقت عليه. نختم بهذه اللطيفة ألا وهي أن بعضكم بل كثير منكم فيما تقدم كان قد وزع عليه مثل هذه البطاقة التي فيها ما ترون عنوان التواصل معنا نحن القائمين على هذه الدورة، فستوزع هذه البطاقة، فمن لم يكن أخذها فليأخذ فيكتب فيها اسمه وجنسيته وجواله وإيميله إذا كان عنده، وذلك حتى يحصل التواصل معه، فإن حصلت محاضرة أو حصل درس أو حصل شيء أو جاء زائر من المشايخ إلى هذه المدينة مشايخ العلم، فإنه سيكون جواله أو رقم الاتصال به الإيميل هنا، فسنبعث إليه بإذن الله تعالى رسالة عبر جواله تنبهه بوجود شيء يستفيد منه إن شاء الله تعالى. فلا يعني تبخلوا على أنفسكم بأن تملأوا هذه البيانات لهذا الأمر الذي ذكرت. وأستميح أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل جزاه الله خيرا أن أخذت من وقته جزءا، فحياه الله وحياكم جميعا، وبعون الله نعلن الابتداء في هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع وانتفع فاتبع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه بحول الله تعالى طرفا من مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. لأن العاقل إذا نظر إلى ما وهبه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كمال خلق وخلق، عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حفظكم الله تعالى معرفة شمائله وأخلاقه المباركة وأحواله المباركة من أعظم أسباب الدعاية للإسلام وأهله، لأن إظهار محاسن هذا الدين ومحاسن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما يدعو الناس إلى الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أعظم أسباب الرد على أعداء هذا الدين الذين يبثون الدعاية الفاسدة الكاذبة حول الإسلام وأهله. ولذلك من دلائل نبوته أخلاقه وأحواله، من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وأخلاقه. قال سلمان رضي الله عنه لما رآه لأول مرة، قال: لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. وخديجة رضي الله عنها كذلك، خديجة رضي الله عنها كذلك. سنقتصر بحول الله تعالى على دراسة والتعليق على حديث الصحيحة والحسنة التي رمز لها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحسن أو صحيح فقط لا غير إن شاء الله تعالى، ولن نتعرض لصناعة الحديثية أبدا، ثقة بعمل الشيخ رحمه الله تعالى، ولأننا لسنا من أهل هذا الفن كذلك، وإنما نكتفي حفظكم الله بقراءة وبيان بعض معاني الأحاديث الصحيحة والحسنة بحول الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا بفتح الخاء، الخلق المراد به الصفات الذاتية، المراد به هنا الصفات الذاتية لا الصفات التي قالها خلق، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
هذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها لنا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، أي كان فيه طول لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر لا يغلب الطول ليس بظاهر، إنما فيه طول لكن ليس بظاهر، ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق شديد البياض، يعني كان أبيض لكن ليس شديد البياض، ولا بالآدم، الآدم شديد السمرة، يعني كان وسطا بين البياض والسمرة، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد القاطط هكذا، ولا بالسبط. هذا وصف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن شعره كان وسطا بين الجعودة والاسترسال. بعثه الله على رأس 40 سنة، أي نزل عليه الوحي على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين. هذا من صنيع العرب أنها تحذف الأعداد فوق العقود، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقامك كم؟ 13 سنة، أقامك 13 سنة. وبالمدينة 10 سنين كذلك، وتوفاه الله على 60 سنة، كان عمره 63 صلى الله عليه وسلم، وليس في رأسه ولا يده شوكة. نعم، لأن الله عز وجل قد متعه بشبابه، قد متع بقوته وصحته وعافية صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بقاء لون شعره صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه إلا شعرات شيب قلسات ستفصيلها إن شاء الله تعالى.
عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى.
الرابعة من المتوسط، الرابعة المرض به المتوسط من الرجال. قال ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، لأن جسمه متناسق، جسمه متناسق، أعضاؤه كلها صلى الله عليه وسلم متناسقة متقاربة. أسمر اللون، هذه الأوصاف نسبية، السمرة هنا نسبية، ليس سمرة على إطلاقها، وإلا هو إلى البياض يقرب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشى يتكفى، التكفؤ حفظكم الله تعالى، وأن يمشي الرجل باعتدال ناظرا إلى الأرض ثابتا في خطواته، لا يتلفت برأسه أبدا، هذا هو التكفؤ، هذا معناه التكفؤ. نعم.
وعن البراء بن عازم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
كذلك هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجلا مربوعا، وقوله بعيد ما بين أي عريض المنكبين، عظيم الجمة. الجمة هنا صفة من صفات شعره صلى الله عليه وآله وسلم، أن شعره كان كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث العرض ما من حيث الطول، فلا يصل إلى شحمة أذنيه فقط، عليه حلة حمراء، يعني النبي ربما لبس هذا اللون الأحمر المخطط أو المعلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ببياض. ثم قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، وحق له. نعم.
وفي رواية عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
أيضا نحو المعنى، نحو المعنى،
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول شثن الكفين أي أن أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها غلظ تدل على قوة يده تدل على قوة يده فيها غلظ أصابعه فيها غلظ. قوله ضخم الكراديس أي أن مفاصله كذلك عريضة ما يدل على قوة يديه صلى الله عليه وآله وسلم. طويل المسربة المسربة شعر البطن والصدر أن له شعرا ظاهرا على صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل مكان عال كما مر معنا أنه يتكفأ تكفؤا صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا مستقيما ينظر الأرض لا يلتفت أبدا. نعم.
الحديث الخامس والسادس ضعيف نقرأه وعن جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
الحديث السابع حديث جابر بن سمرة يصف ويذكر لنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم. ضليع الفم أي أن فمه صلى الله عليه وآله وسلم عظيم يليق برجل بليغ يليق برجل بليغ. أشكل العين أي أن عينيه كبيرتان هذا معنى كبيرتان. ثم قال منهوس العقب. قال هنا قليل لحم العقب ما يدل على سرعته صلصاً في المشي لأن هذا من صفات القدم السريعة والقدم كلما صغر حجمها وتناسب مع الجسد كلما كان صاحبها سريع المشي كما هو معلوم.
وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر
صلى الله عليه وآله. نعم. في ليلة إضحيان يعني مقمرة إضحيان مقمرة في ليلة إضحيان يعني مقمرة. فقارن جابر رضي الله عنه بين وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القمر في ليلة البدر يقول فله عندي أحسن من القمر والله صدقي والله.
وعن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر.
يعني المراد أن النبي صلى وجهه قريب للدوران دائري ليس مستطيلا وإنما دائري هذا معناه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
وكما قلنا البياض والسمار نسبي، وربما ظن بعض الناس أن هذا بياض زائد عن العرب، وهو بياض العربي، بياضه بياض العربي كما هو معلوم، والبياض والسمار نسبي.
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
عرض الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرض بعرض أرواحهم، حاشا عيسى بن مريم، مثلت أجسادهم، مثلت الأرواح في الأجساد، لأن الأنبياء في قبورهم لا يخرجون منها حتى يتنشق عنهم يوم القيامة، إنما رأى أرواحهم على هيئة صورهم الحقيقية. حاشا عيسى فإنه رآه صلى الله عليه وسلم بجسده، لأن عيسى حي رضي الله عليه السلام، عيسى حي عليه السلام. شنوء قبيلة من قبائل العرب، والشاهد هنا أن النبي يشبه أبيه إبراهيم، يشبه أباه إبراهيم عليه السلام في شكله وصورته. نعم.
وعن أبي الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
مقصد يعني متوسطا في كل شيء، متوسطا في كل شيء، والتوسط الأفضل على كل حال. نعم، التوسط الأفضل.
باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
الحجلة طائر معروف، وزرها يعني بيضها، وهذا دليل على ثبوت خاتم النبوة له صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حجمه كحجم الطائر الصغير، حجمه كحجم الطائر، على خلاف في لونه بين السواد وغير ذلك. نعم.
وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
هذا كله متقارب، هذا كله متقارب.
نعم. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن.
يعني هنا دليل على قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رأت الخاتم الذي بين كتفيه. نعم.
وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فأمسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات.
يعني شعرات مجتمعات فوق تلك الغدد الصغيرة، كأنها زر حمامة، كأنها بيض حمامة.
وعن بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
سلمان رضي الله عنه صاحب تلك الهجرة المباركة عنده علم ببعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنه كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأراد لما قدم النبي المدينة أن يمتحنه فامتحنه بهذا، ثم رأى خاتم النبوة، وهذا هو الشاهد أنه نظر إلى خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر قصة عتق أن النبي اشتراه بدنانير أعطاها اليهود على أن يزرع لهم زرعا ويعمل حتى ينتج، وحصل ما حصل.
وعن أبي نظرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
الناشزة يعني ظاهرة، ناشزة بمعنى ظاهرة، بارية، بادية ناتئة فوق ظهره صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع،
مثل الجمع
حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
يعني الصحابة لما كانوا يسمعون أن لكل نبي على ظهره خاتم، أراد بعض يتأكد يرى بنفسه، فهذا رأى رضي الله عنه الخاتم بنفسه وذكر صفته، والصفات كلها متقاربة، أنها نتوء أو نحمة ناتئة على ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
هذا من حيث الطول، وكما مر كان مر معنا أيضا كان قد يصل أبو عيد بن كبي كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
هذا يدل على طهارة ماء المغتسل وجواز اغتسال الرجل وزوجته في إناء واحد، وكذلك على صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شحمه بين أذنيه ومنكبيه، لأن الجمة الشعر النازل على المنكبين هذه الجمة، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن، فالنبي شعره بينهما، وربما طال وربما نقص. نعم.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر،
يعني ربما ظفر النبي صلى شعره وقت السفر نحو ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
هذا من جهة مقدم الرأس، مقدم الرأس من هنا، كان يسدل يعني بدون أن يفرق إلى قسمين، كان يسدل يلقي إلقاء، ثم فرق بعد ذلك، فالسنة الفرق. نعم.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
وهذا دليل على توسط الإسلام في معاملة المرأة، وأن الحائض بدنها طاهر، تطبخ لأهلها وتجالس أهلها وزوجها، وترجل رأس زوجها، لا مانع من ذلك كله، بخلاف اليهود والنصارى، فاليهود فالنصارى كانوا لا يترفعون عن شيء من أمر شيء لا يترفعون عن شيء، واليهود لا يخالطونها أبدا، فالإسلام توسط في هذا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
يعني البداء كان يبدأ بميامن جسده، كان يبدأ بميامن جسده في طهوره وتنعله وترجله في الجهة اليمنى.
وعن عبد الله المغفر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
يعني العناية بالشعر لا تكون غاية الإنسان، لا تكون غاية الإنسان، وإنما يعني يحافظ على شعره لكن لا تكون هي الغاية، لا يشرقته به. نعم. غبا يعني وقتا بعد وقت. نعم.
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
وسيأتي حفظكم الله كذلك ما يدل على أن النبي خضب شيبه ودهن رأسه، وكل ذكر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض في هذا، لأن النبي وكث في المدينة عشر سنوات، فلا تعارض من أحد، وإنما كل ذكر ما رأى، كل ذكر ما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تعظيم لشأن كذلك بكر عنه، فإن أنس احتج بجواز الخضاب بفعل من؟ بفعل بكر رضي الله عنه.
وعن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
وهذا دليل على أن الله عز وجل قد متع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصحته وعافيته وشبابه، والشيب بداية الهرم صلى الله عليه وسلم، والثبات على الحق حي قيوم، وحسن الخاتمة. نعم.
وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن.
كل حدث بما رأى، وكل هذه الأحاديث تدل على قلة شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان في مفرقه بعض شعرات شيء، إذا دهنها توارت، وإذا ما دهن رؤيت هذه الشعرات. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء.
وهذا من العجائب حفظكم الله تعالى، أن يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفات الدقيقة، وهذا من حرصهم رضي الله عنه على نقل ذلك للأمة. إذا كان الصحابة قد عدوا الشعرات البيض في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا هذا للأمة، فهل يعقل يترك ما هو أهم من هذا من عقيدته وصلاته وصيامه؟ حاشا وكلا. ولذلك لا يوجد رجل على وجه الأرض نقلت أحواله على وجه التفصيل كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يوجد رجل على وجه الأرض نقل أصحابه تفاصيل أحواله وأخلاقه كما نقل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فأن تقرأ صفة النبي كأنك تراه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم والقيامة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم هنا حفظكم أورد هذا الحديث لإثبات أن النبي قد شاب وأن الصحابة قد رأوا هذا منه صلى الله عليه وسلم مع قلته. ثم قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتسوون، لأن فيها ذكر أحوال الآخرة، لأن فيها تفاصيل أحوال الآخرة وأحوال الآخرة تشيب العاقل لا شك ولا ريب، صلى الله يخف عنه عنكم.
وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأوريته فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
نعم هنا حفظكم الله هذا الصحابي الجليل لما رأى النبي فرح برؤيته قال هذا رسول الله فرحا به وعليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران، ما يدل على جواز لبس هذه الألوان للرجال، وله شعر قد علاه الشيب ظهر بعض شيبه صلى الله عليه وسلم وشيبه أحمر، ما يدل على أن النبي قد صبغ بالخضاب. نعم.
باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا، فقلت نعم أشهد به، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. أبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي،
قصدنا أبا رمثة متأخر، هذا متأخر لسان قصده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قد صبغ بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم.
وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة.
إذن هذا الذي صح أن النبي خضب، وكل حدث بما رأى من الصحابة، كل حدث بما رأى، فمن رأى بعض شيبه قال بعض شيبه، ومن قال صبغ قال خضب قال خضب، ولا تعارض بين هذا الحديث أبدا. نعم.
وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية ضعيف. نعم ضعيف. عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
يعني هذا الحديث حفظكم الله يعني حمل مع أول حديث في هذا الباب، حديث رقم 30، قال حديث رقم 30، قلت لأنس رقم 30
30 أشياء. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك ها خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يبلغ ذلك.
وهنا ماذا قال؟
قال
40
وهريرة. عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا،
حمل على أن أهله قد خضبوه بعد قطع النبي له، أن النبي لما حلق رأسه وتقاسمه المسلمون خضبوه بعد ذلك، خضبوه بعد ذلك، هذا حمل وحمل عليه من الحديث الآخر الذي بعده قال بعده.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا،
هذا معناه أن هذا الخضاب قد وقع لشعره بعد يعني بعد أن يعني حلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان هذا أثر الطيب، وقيل كان هذا أثر الطيب، لأن الصحابة لما تقاسموا شعره صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطيبون فتغيرون بأثر الطيب، فتغيرون بأثر الطيب، وإلا أنس ما يرى أن النبي خضب. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
الاكتحال سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، والإثمد نوع من الكحل نوع من الكحل، واختلف العلماء في لونه ومادته، فإذا ثبت أن ما يباح في السوق والإثمد فالاكتحال به سنة، إذا ثبت أن ما يباع في السوق والإثم فالاكتحال به سنة، لكن أثبت عشر ثم أنقش. نعم.
وعن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
لكن هذا كله حفظكم الله من أمره، ما صح أن النبي اكتحل، ما صح، ما عندنا حديث صحيح، لكنه أمر بهذا، وأمر النبي بهذا يدل على كان يفعل هكذا دلالة بالمعنى لا بالمنطوق وإنما بالمفهوم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
القميص هو هذا الثوب الذي نلبسه، هذا هو القميص، هذا الثوب الذي نلبسه هو القميص. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على التيسير، ما كان للنبي ثيابا مخصوصة، وإنما يلبس ما يتيسر ويأكل ما يتيسر صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان له زيا مخصوصة، لبس البردة والقميص والسراويل والعمائم صلى الله عليه وسلم، كل هذا لبس، ولبس الألوان الأحمر والأخضر والأبيض، وكان يحب القميص والبياض كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وعن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
أضعي.
عن معاوية بن القرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته مع الصحابة وحسن عشرته مع أصحابه، حيث كان يسمح له ويدخل يده في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وإطلاق الزر أو إغلاقه هذه من العادات، من شاء أطلق ومن شاء ترك. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا خرج، فخرج وهو يتكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
الثوب قبل أن يخاط القماش يسمى ثوبا، قبل أن يخاط القماش ماذا يسمى؟ يسمى ثوبا. قطري نسبة إلى بلد، نسبة إلى بلد يقول إلى القطر، وهو نوع من البرود اليمنية، وفيه حمرة وأعلام وخطوط. قال نسبة إلى أبد اسمها قطر، هكذا نسبة إلى أبد قال لها قطر، هكذا قال عندنا. إذا القطرية ليست قطرية، كان إذا كان قطر يكون القطرية، ماذا قال قطري؟ نعم.
شيخ
تفضل.
في الحاشية يقول الشيخ قطري بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرودة اليمنية يتخذ من قطن، وفيه حمرة أو نوع من حلل الجياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين. وتوشح
يعني قد يكون قطري وقد يكون قطري، قطري إلى اليمن وقطري إلى قطر، هكذا هذا قصده. قد يكون بفتح قد يكون مكسر. نعم. القاف قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة. نعم.
وعن ابي سعيد
ان الثوب قبل ان يخاطب القماش قوله قبل ان يخاطب يسمى ثوبا، اذا خيط سمي باسمه قبل ان يخاطب يسمى ثوبا. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
يعني يقول الحمد للذي كساني هذا الثوب هكذا أو هذه العمامة أو هذا القميص، أسألك خير وخير ما صنع له. نعم.
وعن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه العبرة أو الحبرة.
الحبرة الثوب المعلم، هذا ليس لونا واحد وإنما ملون له أعلام.
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.
والذي بعده
عن سمرة بن جد بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
إذن لبس البياض سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، عليكم بالبياض والبسوا البياض، وما عدا اللون فهو جائز وما عداه جائز، أما البياض فهو سنة. قال فإن أطهر وأطيب لأن الثوب الأبيض يحرص صاحبه على تنظيفه دائما لسرعة ظهور الأوساخ فيه.
وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
إذن حفظكم الله تعالى هنا دليل على جواز كذلك هذا اللباس وهو البغ من شعر أسود، أسود اللون. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين،
يعني لها كمان لكنها ضيقة، الجبة تلبس فوق القميص، الجبة تلبس فوق القميص.
باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما.
ساذجين يعني أسودين، لكن يعني أسودين، فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما.
وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما.
أهدى دحية
للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما.
نعم.
وقال جابر بن عامر هذا ضعيف يا شيخ. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان
يعني لهما سيور أو لهما شسع. نعم. قال ويسمى شسعا، والشسع أحد سيور النعل، يعني تمسك القدم فيه فوق. نعم.
وعن ابن عباس قال كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان.
جرداوين يعني من الجلد الذي لا شعر فيه، الجرداوان من جلد لا شعر فيه. نعم.
قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
وهذا من حرص عبد الله بن عمر عنه على اتباع هدي النبي في شأنه كله، والسبتية المدبوغة التي لا شعر فيها كذلك.
وعن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. عن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
مخصوفتان يعني قد بليا وأصلحا، قد بليتا ثم أصلحا بعد ذلك، المرقعة، هذا قصد مخصوفة مرقعة. نعم، هذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
وهذا أمر، هذا نهي يقتضي التحريم، لا يجوز للمسلم أن يلبس نعلا في قدم ويحفي الأخرى، إما أن ينعلهما جميعا ويحفيهما جميعا. نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحد.
والنهي يقتضي التحريم. نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما أو تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، سنة نزع اليسرى قبل اليمنى يغفل عنها كثير من الناس. السنة في النعل أن تلبس اليمنى ثم اليسرى، أما في الخلع فتبدأ باليسرى ثم اليمنى، هكذا حفظكم. هذا يغفر على كذب الحديث البخاري، الحديث متفق عليه.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
تقدم
في أسئلة شيخ كثير.
لا ما يمكن أسئلة.
مستمر شيء؟
نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد.